بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. هذا الباب له مناسبة لما قبله من الأبواب، ومناسبة لكتاب التوحيد، ومناسبة في ختم المصنف به. أوضح ذلك الشيخ عبد الرحمن حفيد المصنف، فقال: قد ابتدأ المصنف هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جعلوا هذا هو التوحيد، وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد. فقام الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهاهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من لم ينتسب إلى العلم. فهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة، جمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا يدل على أهمية هذا الباب على ما سواه من الأبواب، وأن الاختتام به يعد مناسبا. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أغلق الباب مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه ما يدل على تعظيم الله عز وجل بذكر عظمته، وهذا من كمال التوحيد، وعكسه وهو ترك التعظيم مناف للتوحيد. ومن الملاحظات أن المصنف رحمه الله لما ذكر أبوابا قبل هذا الباب الأخير، تدل هذه الأبواب على عدم تعظيم الله عز وجل، ذكر عقب ذلك هذا الباب الذي فيه بيان عظمة الله جل وعلا. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا منها بيان أن الناس من ظلمهم وجهلهم ما قدروا الله حق قدره. الأمر الثاني بيان وجوب تعظيم الله عز وجل وتقديره. الأمر الثالث التحذير من التنقص لعظمة الله عز وجل وعدم المبالاة به سبحانه وتعالى. و وقبل أن نبدأ بأدلة الباب نذكر مسألتين مهمتين في هذا الباب كمقدمة. المسألة الأولى: ما هي الأنواع التي تدل على عدم تعظيم الله عز وجل؟ وبعبارة أخرى اذكر أمثلة لأصناف من لم تعظم الله عز وجل. هناك أمثلة كثيرة ذكرها بعض أهل العلم نشير إليها. الأول: من عدم تعظيم الله عز وجل الإذعان لله عز وجل بالقلب وجحده باللسان ظلما وعلوا كما حصل من فرعون وغيره. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الثاني: من أذعن بالقلب وأقر باللسان وشهد بالربوبية ولكنه أشرك في الألوهية، فهذا لم يعظم الله أيضا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن مع ذلك مشركون. الثالث: من يجعل الله خالق الخير ويجعل غيره خالق الشر فقد جعل للكون خالقين وجعل لله شريكا فلم يعظم الله عز وجل. الرابع: من أنكر قضاء الله وقدره كالقدرية الذين يقولون لا دخل لقدرة الله في أفعال العباد وتبعهم الجهمية، دليل على عدم تعظيمهم لله. الخامس: من زعم أن الإنسان مجبور على أفعاله ولا قدرة له أصلا كالجبرية، هذا لم يعظم الله. السادس: من وصف الله عز وجل بالنقص والعيب وزعم أنه مجرد عن الأوصاف جميعها، دليل على عدم تعظيم الله. السابع: من يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فكأن الله عنده أهون الناظرين إليه كالمنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الثامن: من ظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يعمل، فهذا دليل على عدم تعظيم الله. التاسع: من ظن بالله ظن السوء أن الله لا ينصر رسوله ولا يظهر دينه على سائر الأديان. العاشر: من يحب غير الله كحب الله ويخشى غير الله كخشية الله لم يعظم الله. الحادي عشر: من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يطيعهم فيما يحلون فيما يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. الثاني عشر: من يوالي أعداء الله بطاعته للشيطان. الثالث عشر: من يصرف جميع العبادات أو بعضها لغير الله عز وجل لم يكن معظما لله. الرابع عشر: من يرضي الناس بسخط الله لم يكن معظما لله. الخامس عشر: من يقدم بين يدي الله ورسوله في القول والحكم لم يعظم الله. السادس عشر: من يجاهر بالمعاصي ولم يرتدع لم يعظم الله. السابع عشر: من يصر على المعاصي ولم يتب لم يعظم الله. الثامن عشر: من يأمن مكر الله لم يعظم الله. التاسع عشر: من يقنط من رحمة الله لم يكن معظما لله. المسألة الثانية: ما هي الأمارات والدلائل على تعظيم الله عز وجل؟ هناك عدة أمارات. الأول: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، هذا من تعظيم الله. الثاني: من تعظيمه وإجلاله الخضوع لأوامره ولما شرعه وحكم به، وألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. الثالث: من تعظيم الله عز وجل أن يعظم ما عظمه الله من زمان أو مكان أو أعمال أو أشخاص، يعظم ما عظم الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الرابع: من تعظيم الله أن يتواضع لله عز وجل، وأن يتواضع مع خلقه تعبدا له، تعبدا لله. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. الخامس: ألا يتكلم بكلمة يكرهها الله، وألا يرتكب معصية لا يرضاها الله. ذكر المصنف في هذا الباب، صدر هذا الباب بالآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. من هؤلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره؟ هؤلاء هم المشركون والمنافقون وغيرهم ممن عمل ما لم يحبه الله عز وجل. وعمل ما يسخط الله جل وعلا. وفي المراد بقوله وما قدر الله حق قدره ثلاثة أقوال: الأول أي وما عظم الله حق تعظيمه، الثاني ما عرف الله حق معرفته، الثالث ما وصف الله حق وصفه. وإن كان المعنى الأول هو أقربها، إلا أن غيرها محتمل. وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه الجملة تحتمل أمرين. الأمر الأول تحتمل أن تكون الواو في قوله والأرض جميعا حالية للحال، أي ما قدر الله حق قدره في هذه الحال. والثاني أن تكون الواو استئنافية لبيان عظمة الله عز وجل، فيعم هذه الحال وغيرها. والقبضة هي ما يقبض باليد، وليس كما ادعاه بعضهم من أن القبضة كما في قول قبضته يوم القيامة أن المراد بها الملك. لو كان المراد بها الملك لقال والأرض في قبضته، وقوله جميعا والأرض جميعا حال من الأرض، وذلك شامل لكل ما على الأرض وكل ما فيها، ما على ظاهرها وما في باطنها، بحار، أنهار، أشجار، إنس، جن، حيوان، نبات، كلها قبضته يوم القيامة. ثم قال والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، وهذا يدل على عظم السماوات. السماوات أي السبع، على عظمها وسعتها مطويات بيمينه. وهذه صفة لله عز وجل تليق بجلاله. وقد ذكر الله عز وجل كيف يكون الطي، طي السماوات، قال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذه صفة طي السماء. ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا تنزيه له عن كل نقص وعيب، وتعالى أي تعاظم وترفع عما يشركون. لم يذكر المتعلق بيشركون إشارة إلى عموم ذلك، أي عن كل شرك يشركونه به، كأن يجعل الخالق كالمخلوق أو المخلوق كالخالق. وفي الآية فوائد. الفائدة الأولى ذم المشركين وغيرهم ممن لم يقدر ربه ولم يعظمه. الثانية الثاني بيان أن السبب في وقوع المشركين في الشرك والمنافقين في النفاق وأهل الكبر في الكبر والمعاصي أن السبب في ذلك هو عدم تعظيم الله وتقديره. الثالث وجوب تعظيم الله عز وجل بما يليق بجلاله سبحانه. الرابع إثبات الصفات لله عز وجل كالقبض والطي واليمين على ما يليق بجلاله. من فوائد الآية بيان دلائل عظيمة تدل على عظمة الله جل وعلا كقبض الأرض وطي السماء. ومن ذلك أن قبض الأرض يكون يوم القيامة وكذا طي السماء. ومن ذلك وجوب تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. ومن ذلك إثبات صفة العلو لله جل وعلا والتعالي. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. والسياق هنا للإمام البخاري وقد ورد فيهما جعل الماء والثرى على إصبع ليس فصلهما لأن فصلهما يكون ستة أو ست أصابع وجمعهما خمس أصابع. والرواية الثانية للإمام مسلم فيها أنا الملك أنا الملك وليس فيها أنا الله يقول فيقول أنا الملك أنا الملك. وقد ساق المصنف الحديث بذكر ست ليست هذه في الصحيحين ذكر الست وإنما ذكر خمس بل جاء ذكرها بغير السياق المذكور عند أحمد وابن أبي عاصم ولكن أكثر طرق الحديث بذكر خمس فقط وهذا هو الثابت. وأما ذكر الست فشاذ. هذا توثيق الحديث. ومناسبته للباب والتوحيد أن فيه دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، والتي توجب تعظيمه وتوقيره وتقديره، ليكون المؤمن كامل الإيمان غير ناقصه. وألفاظ الحديث قوله جاء حبر، الحبر هو العالم الكثير العلم، وكلمة حبر في اشتقاق حروفها تشابه بحر، ولذا يسمى العالم أو يوصف العالم بأنه حبر وبحر. وقوله إنا نجد، فقال يا محمد، قوله يا محمد هذا خطاب اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينادوه باسمه، ولهم في الخطاب معه وفي مناداته لفظان، يا محمد ويا أبا القاسم. وقوله إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، إنا نجد أي في التوراة، وهذه الأشياء السماوات والأرض الأراضين، السماوات والأراضون والشجر والثرى مع الماء وسائر الخلق، وسائر الخلق. وهذه معلومة، والثرى هو التراب. فيقول أنا الملك، وهذه الجملة تفيد الحصر، وذلك لأنها اسمية معرفة الجزئين، ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله أنا الملك، الملك هو ذو السلطان، وهو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. وأما المالك فدون الملك، المالك دون الملك، فالمالك قد لا تكون له سلطة ولا علو. وقوله حتى بدت نواجذه، ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الضحك إنما هو من باب التصديق كما جاء في الحديث، ومن الضحك ما يكون للإنكار ومنه ما يكون للتصديق. وسبب الضحك هو سروره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه، لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يسر به، وقوله حتى بدت نواجذه، بدت أي ظهرت، والنواجذ جمع ناجذ وهو مؤخرة الأضراس. وقوله تصديقا لقول الحبر، لأنه لو كان منكرا لذلك لما استشهد بالآية ولقال له كذبت كما كذب غيره. ثم قرأ هذا من باب الاستشهاد والاستدلال، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في هذا الحديث فوائد، فمن فوائد هذا الحديث بيان عظمة الله عز وجل، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، ولذا سمى نفسه العظيم والكبير. ومن ذلك أن من أشرك بالله لم يقدر الله حق قدره، ومن ذلك إثبات صفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله كاليدين والأصابع واليمين والأخرى والكف وغيرها من الصفات. ومن ذلك أن هذه العلوم الجليلة التي تمس أو تكون في العقيدة التي في التوراة باقية عند اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تنكر. ومن ذلك تفرد الله عز وجل بالملك وزوال كل ملك لغيره، وذلك يوم القيامة. ومن ذلك اتفاق الأديان على إثبات الصفات لله عز وجل، ففي التوراة إثبات الصفات لله عز وجل، وفي القرآن كذلك. ومن ذلك أن الضحك لسبب لا ينافي الأدب، ومن ذلك وجوب قبول الحق مهما كان مصدره، ومن ذلك إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الملك والله، ويتضمنان صفتين هما الملك والألوهية. ومن ذلك إثبات صفة القول لله عز وجل، إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. وإثبات الأصابع لله عز وجل إثبات على وجه الحقيقة على ما يليق بجلال الله من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل. نؤمن بذلك كما أخبر الله ورسوله، ومن ذلك بيان عظم هذه المخلوقات ومن ذلك بيان أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما رواية الإمام مسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، قوله يهزهن أي هزا حقيقيا، وذلك ليبين للعباد عظمته وقدرته سبحانه، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها. كأنه يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله جل وعلا. وهنا مسألة، وهي: هل يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجاب أهل العلم بأن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه، فإذا كان يتكلم مع من يعلم صفات الله عز وجل فلا بأس، وإن كان يتكلم مع مكابر أو معرض أو جاحد أو منكر للصفات فلا. قال الإمام المصنف محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. توثيق هذا الحديث: أخرجه الإمام مسلم من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف كما في التقريب، وقد تفرد بذكر الشمال في هذا الحديث، ولكن في جميع الروايات: ثم يأخذهن بيده الأخرى. وقد ذكر البيهقي أن هذا التفرد يدل على ضعف هذه الرواية التي فيها ذكر الشمال، لأن الرواية سيقت من طريق راو ضعيف، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكلتا يديه يمين. فهذه دلائل تدل على أن ذلك لا يثبت لله هذه الصفة، وإنما يقال الأخرى وكلتا يديه يمين. ألفاظ هذا الحديث، وبالنسبة للمناسبات يعني ظاهرة وواضحة، فيها تعظيم الله عز وجل. ألفاظ هذا الحديث قوله يطوي الله، هذا الطي طي حقيقي، وقد ذكرنا صفته على ما ورد في الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقوله السماوات أي السبع يوم القيامة أي اليوم الآخر، ثم يأخذهن بيده اليمنى، وهذا واضح أن الله عز وجل يأخذ هذه السماوات بعد طيها بيده اليمنى الثابتة له على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول أنا الملك، وهذا القول لعدة أسباب، منها الثناء عليه على نفسه سبحانه وتعالى، ومنها التنبيه على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل، ومنها افتقار المخلوقات إليه إلى غناه سبحانه وتعالى. أنا الملك، أين الجبارون؟ الاستفهام هنا للتحدي، أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم التجبر والتكبر على عباد الله؟ لا شك أن أولئك يحشرون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. قوله ثم يطوي الأراضين السبع، في هذا الحديث إثبات لطي الأراضين، والآية ورد فيها قبض الأراضين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهنا قال السبع، إشارة إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد ذكر هذا العدد للأراضين في القرآن إلا على سبيل الإشارة وليس التصريح، وفي السنة ثبت بصريح العبارة، أما الإشارة في القرآن ففي قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ومن الأرض مثلهن، والمماثلة هنا ليست في الكيفية والصفة، وإنما في العدد. لأن كيفية السماء تختلف عن كيفية الأرض. في هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى بيان عظمة الله عز وجل. الثانية إثبات طي السماوات، وذلك يوم القيامة. الثالث إثبات صفات لله عز وجل كاليدين والطي ونحوها على ما يليق به سبحانه وتعالى. ومن ذلك إثبات أخذ الله عز وجل السماوات بيده اليمنى بعد طيها. ومن ذلك إثبات صفة القول لله عز وجل. ومن ذلك حصر الملك في ذلك اليوم، في يوم القيامة، له سبحانه وعليه. ومن ذلك تصاغر كل متكبر كان في الدنيا. ومن ذلك إثبات أن الأراضين سبع كما دل على ذلك القرآن بالإشارة والسنة بصريح العبارة. ومن ذلك علمنا أن لفظة الشمال أنها غير ثابتة، وقد ذكر العثيمين رحمه الله كلاما حول هذه المسألة فليراجع في شرحه. ومن ذلك ذم المتكبرين في الدنيا، والنهي عن التكبر والتجبر فيها. قال المصنف رحمه الله: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. توثيق هذا الأثر أخرجه الإمام الطبري في تفسيره بإسناد حسن، وذكر المصنف له بقول وروي لا يضر، مع أن الأصل في روي التي هي صيغة التمريض تدل على الضعف، لكن الإسناد الذي ساقه ابن جرير رحمه الله إسناد حسن. ألفاظ هذا الحديث أو الأثر. قوله وروي هذه من الألفاظ الدالة على ضعف الرواية، لأنها وردت بالبناء للمفعول، يسميها أهل الحديث بصيغة التمريض. قول عبد الله بن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع، ما هنا نافية، وذكر السماوات والأرضون أو الأرضين، ذكر السماوات والأرضين قال في كف الرحمن إثبات لهذه الصفة. وقد وردت أحاديث كثيرة في إثباتها أيضا. وذكر اسم الرحمن يدل على أو يشير إلى أن مع قدرة الله عز وجل وقوته اتصافه بالرحمة، وقوله إلا كخردلة، الخردلة حبة صغيرة جدا من النبات يضرب بها المثل في الصغر والقلة. وهذا التمثيل على وجه التقريب، وإلا فإن أمر الله عز وجل أعظم. في هذا الأثر فوائد: منها إثبات أن الأرضين سبع، ومنها إثبات صفة الكف لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. ومنها تصاغر المخلوقات العظيمة بالنسبة إليه. ومنها الدلالة على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه لا يحيط به شيء، لقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولقوله عز وجل: والله بكل شيء محيط. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.